الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن ركائز الإسلام العظيم ودعائمه العظام اجتماع الكلمة وحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف. ذكر سبحانه نعمته على المؤمنين باجتماعهم وتآلف قلوبهم، فقال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وكانت بينهم أمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما نهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال السعدي رحمه الله: وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول ولم ينقادوا له، فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. متفق عليه. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني عبد الله بن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث الناس ممن هو خارج إطار المسلمين، ممن يراقب من بعيد ولا يعرف حقائق الأمور، لأن عبد الله ابن أبي ليس من الصحابة، هذا شيخ المنافقين بلا مدافع. ولكن الناس يرونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعاً لهذا التوهم ودرءاً لهذه الفتنة يقول: دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم، تعني حجر إسماعيل. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض أو في الأرض. هذه الأحاديث تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب الناس وجمع كلمتهم ومراعاة المصالح والمفاسد، بل إن الكذب هو من كبائر الذنوب، وجيز في حالات معينة، منها تأليف القلوب وجمع الكلمة والإصلاح بين الناس، كما في الحديث الذي في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خير. قال الصنعاني رحمه الله: وانظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدق، لأن النمام ينقل ولا يفتري، وإنما ينقل الحديث على سبيل الإفساد. فيقول الصنعاني رحمه الله في لفتة بارعة: وانظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدق، لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة، وأباح الكذب وإن كان حراماً إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة. لذلك يجب الدعوة إلى هذه الركيزة العظيمة، يعني اجتماع الكلمة، والتحذير من الأسباب التي توقع في الفرقة والخلاف، وهي أسباب كثيرة وفروعها متشعبة، إلا أنها ترجع في نهاية المطاف إلى أمرين اثنين: الأول عدم توحيد المصدر الصحيح الذي يرجع فيه إلى تطبيق شعائر الدين، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وذلك بكثرة من يفتي وهو غير مؤهل للفتوى. وفي هذا العصر تساهل الناس في تلقي الفتوى، فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية وكل محطة إذاعية صار لها مفت أو أكثر، وكذلك القنوات الفضائية صار لكل مفت أو أكثر، وكذلك الجرائد والمجلات التي تنشر الفسق والفجور لها مفت، والذين يفتون المثقفون والأطباء والصحافيون والمهندسون بل والفنانون وغيرهم من الجهال. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك ينبغي لمن ولاه الله أمر المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها. وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوماً يعينونهم ويأمرون بألا يستفتى غيرهم. قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، لأن الذي يفتي بغير علم يسرق الدين، وأما السارق الذي يسرق المتاع والمال فهذا أمره هين يسير. ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. في السابق كان العلماء يمنعون من ليس من أهل الفتوى من التصدر للفتوى، ويذكر في هذا المقام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يمنع المتطاولين ويؤدب المتجاوزين. جاء في كتاب له لأحد المتصدرين للفتية ممن ليس من أهلها: الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه، فضلاً عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم، فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدم إليكم من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك لنفسك ما يغنينا من إجراء ما يوقفك عند حدك. ولما أعلن أحدهم إباحة الغناء رد عليه بعض العلماء، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حب النفس وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، وقد كان السلف على خلاف ذلك، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ويقدمون مصالح المسلمين على مصالح أنفسهم. من ذلك ما حصل من تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، حيث سمي ذلك العام بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على معاوية، وكان هذا مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالتصدر للفتوى من غير أهلية لذلك ولا تعيين لمن يفتي، وكذلك حب النفس وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة على خلاف ما كان عليه السلف، كل هذا مما يؤدي إلى كثير من الفساد وكثير من إضلال العامة وتشتيت المعتقد وتفريق المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يلهمهم الصواب والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.